بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت.
رحمه الله تعالى وإياه. فصل. عقد هذا الفصل للكلام على أحكام سجود السهو. ويشرع سجود السهو، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، السجود الذي سببه السهو، فسجود مضاف والسهو مضاف إليه. والسهو في كلام العرب هو الغفلة عن الشيء، أما في الشرع فسجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته. قال: ويشرع سجود السهو. المشهور من كلام أهل العلم إذا قالوا يشرع يقصدون به الواجب والمستحب، هذا والمشروع، لكن يفهم من كلام الشيخ أنه أراد بيشرع الواجب والمستحب والمباح. ويشرع سجود السهو لزيادة في الصلاة ونقص أيضا في الصلاة وشك في الصلاة. فأسباب سجود السهو ثلاثة: إما زيادة في الصلاة، أو نقص في الصلاة، أو شك في الصلاة. أما الزيادة سيمر بنا إن شاء الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا سجد للسهو، إذن هذه زيادة. أما النقص فأيضا سيمر بنا حديث ابن بحينة رضي الله تعالى عنه حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سجد للسهو قبل السلام. أما الشك سيمر بنا أيضا إن شاء الله حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود في الأمر بسجود السهو للشك. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشك، الشك في اصطلاح الفقهاء يقصدون به التردد في الشيء الواحد، فالتردد في السهو بين الفعل وعدم الفعل، هذا هو الشك. وهذا سواء استوى الأمران أو ترجح عنده أحدهما، هذا اصطلاح الشك عند الفقهاء. فإذا حصل تردد في أمر فهذا يسمى شكا مطلقا. أما اصطلاح الأصوليين فهو أخص من ذلك، الشك عندهم التردد واستواء الأمرين، إذا حصل تردد واستوى الأمران لا ترجيح فهذا شك عند الأصوليين. أما إذا حصل ترجيح فالراجع عند الأصوليين يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فمهم معرفة اصطلاح المتكلم لتبني الحكم على اصطلاحي لا على اصطلاح غيره. وشك، قال لا في عمد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: سجود السهو مشروع في الزيادة والنقص والشك. وحينما قال في الزيادة سيمر التفصيل أيضا في الزيادة في الصلاة، لا في عمد. يقول إذا تعمد لا يسجد السهو، لكن أحيانا قد تبطل الصلاة وقد لا تبطل كما سيشير، ومن ذلك لو تعمد حركة يسيرة من غير حاجة هذه مكروهة، لكن الصلاة صحيحة، لكن لا يشرع له سجود السهو. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى لا في عمد، الجهل أيضا لا سجود سهو فيه، فسجود السهو هو بسبب السهو. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، ثم استثنى العمد. قد يفهم من ذلك أن الأمر متعلق بالعمد فقط، ليس الأمر متعلق بالعمد، فلا يشرع سجود السهو أيضا في مواطن أخرى. من ذلك إذا فرغ من العبادة، كل عبادة فرغ منها سواء كانت صلاة أو غير صلاة لا يعتبر السهو. أما الصلاة فلا يسجد السهو بعد الفراغ من العبادة. مثلا بعد أن سلم من صلاة المغرب شك هل سجد السجدة الثانية في الركعة الأولى أو لا، شك هل قرأ التحيات أو لا، لا يلتفت لهذا الشك إذا كان مجرد شك. الدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: في الرجل يخيل له الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طهارة تمت ثم حصل شك بعد الطهارة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتفت لهذا الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة وهي الطهارة. والحديث الصحيحي نحوه حديث أبي هريرة في مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فشك في الطهارة بعد الفراغ منها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مفارقة المسجد وترك الصلاة إلا إذا حصل يقين. أيضا إذا كان وهما، يعني مجرد خاطر، ثم تبين للشخص أن صلاته ليس فيها نقص فليسجد السهو، شك في صلاته وقبل السلام تأكد أن هذا الشك وهم، مثلا شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو لا، وقبل السلام تبين له أن هذا الشك وهم وتأكد أنه قرأ الفاتحة، لا يسجد السهو. لماذا؟ لأن هذا مجرد وهم، تبين أنه وهم وليس نقص الحقيقة في الصلاة. كذلك إذا كانت الشكوك كثيرة عند الشخص، وهذا غالبا في الموسوسين، فهذا أيضا لا يلتفت لشكه، لأن لو قلنا للشخص التفت لهذه الشكوك الكثيرة لوقع في حرج وشدة، وقد رفع الله عز وجل العنة والحرج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الكلام على حكم سجود السهو، قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. يقول حكم سجود السهو، يقول واجب وسنة ومباح، لكن متى يكون واجبا؟ يقول واجب الضابط قال: لما تبطل أي الصلاة بتعمده. يجب سجود السهو لو كان هذا السهو عمدا، إذا كان يبطل الصلاة بتعمده يجب سجود السهو سواء كان في باب النقص أو في باب الزيادة. لو زاد ركعة أو سجدة أو ركوع، لو تعمد هذه الزيادة بطلت الصلاة، فيكون سجود السهو في هذه الحالة واجبا إذا زاد ساهيا. أو النقص، لو سلم من ثلاث رباعية عمدا بطلت صلاته، لو سلم من ثلاث رباعية سهوا صلاته صحيحة، لكن يأتي بالرابعة ويسجد سجود السهو. ما حكم سجود السهو؟ واجب. لماذا؟ للضابط الذي ذكره، وهو يكون سجود السهو واجبا إذا كان، لو كان السهو عمدا بطلت الصلاة أصبح سجود السهو واجبا. وسنة، يقول يستحب سجود السهو. متى يكون السنة؟ قال: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. يقول الشخص في صلاته يأتي بالمشروع من الكلام في محله فيدعو دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، يقرأ سورة بعدها، وهكذا أذكار الركوع والسجود والتسميع والتحميد. يقول لو تعمد أن يأتي بهذا الذكر في غير محله لا تبطل الصلاة. لو قال التحيات وهو قائم يقول صلاته صحيحة. لو قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع، أو قال سبحان ربي العظيم وهو ساجد متعمدا، يقول صلاته صحيحة لا تبطل، لأنه ذكر لكنه أخطأ في كونه أتى بهذا الذكر في غير محله. يقول إذا كان الذكر مشروعا في الصلاة إذا أتى به في غير محله عمدا لا تبطل صلاته، فسجود السهو لا يكون واجبا. فعلى هذا إذا أتى بذكر في غير محله إن كان عمدا لا يسجد السهو وصلاته صحيحة، إن كان سهوا فيسجد سجود السهو. لكن ما حكم سجود السهو؟ سنة وليس واجبا. لو لم يسجد ما الحكم؟ صلاته صحيحة ومباح لترك سنة. إذا ترك سنة من باب السهو يقول الشيخ يباح أن يسجد للسهو، وحينما قال مباح يعني الأمر على الجواز. والرواية الثانية في المذهب أنه يسن لترك السنة، وهذا هو الصحيح. فإذا ترك سنة من باب السهو فيأتي بها، فلو كان من عادته أنه يأتي بدعاء الاستفتاح لكنه سهى ولم يأتي بهذا الدعاء فيسجد السهو، لأن سجود السهو لجبر نقص الصلاة، وقد نقصت صلاته بترك هذه السنة التي اعتادها. ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها موضع سجود السهو. المذهب عند الحنابلة يجوز أن يكون سجود السهو قبل السلام بعد السلام، إنما الخلاف عندهم في مسألة الأفضل والأكمل. لماذا يجوز الأمران؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وبعد السلام، يدل الأمر على الجواز. إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. يقول السنة أن يكون سجود السهو قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر كما سيمر بنا لا بد أن يأتي بما ترك. يقول ثم بعد ذلك يسلم ويسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم. لكن لو عكس وسجد للسهو قبل السلام ما الحكم؟ جائز. ناتي للمسألة التي نص عليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن سجود السهو يسن إذا نقص في صلاته وأتى بالناقص فيسجد للسهو بعد السلام. دليلها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وتعرفون الحديث المشهور بحديث ذي اليدين، حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم أتى إلى خشبة في المسجد فاتكى عليها وخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، وفي المسجد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أو قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فأتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين. هذه رواية الصحيحين في حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. يقول ابن سيرين
ذكرها لي ونسيت أن إما الظهر وإما العصر.
ذكر أنه أتى بما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو، لكن هل سلم بعد سجدة السهو؟ في حديث عمران بن حسين في مسلم أنه سلم، وحديث عمران بن حسين نحو حديث ذي اليدين، إلا أنه ذكر أنه سلم عن ثلاث ودخل بيته فسأله ذو اليدين. فليظهر العلم أن القصة واحدة، ولا شك أن حديث أبي هريرة أصح من جهة السند، كنا ناخذ من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم أيضا بعد سجدتي السهو. إذن هذه حالة واحدة يستحب فيها سجود السهو بعد السلام. الحالة الثانية التي يستحب فيها سجود السهو بعد السلام في رواية ثانية عند الحنابلة، سواء إذا كان الشخص إماما أو مطلقا، إذا شك في صلاته وبنى على غلبة ظنه، فإذا شك في صلاته وبنى على غلبة ظنه يقول إذا كان إماما يسجد بعد السلام. لماذا؟ يقول لو أخطأ نبهه المأموم، قول آخر عندهم حتى ولو كان منفردا سجد السهو بعد السلام. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود أمر الشخص المصلي أن يتحرى الصواب، فإذا تحرى الصواب يسجد سجود السهو بعد السلام. لكن على المشهور من المذهب أنه يكون قبل السلام، يكون يتحرى الصواب أي يعمل باليقين كما في حديث أبي سعيد سيمر بنا إن شاء الله، فتحري الصواب اليقين. والرواية الثانية لا، في المذهب يكون يتحرى الصواب على ظاهره يعمل بغلبة ظنه، هذا هو الصحيح، يسجد السهو قبل السلام في حالين: إذا سلم عن نقص ثم أتى بهذا النقص يسجد بعد السلام، إذا عمل بغلبة ظنه. الحالة الثانية التي عند الحنابلة وهذه أيضا هو الصحيح، يسجد قبل السلام إذا سلم عن نقص ولم يأتي بهذا النقص، فإذا ترك التشهد الأول. سيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى التفصيل في المسألة، لكن في الجملة إذا ترك التشهد الأول ولم يأتي به يسجد للسهو قبل السلام. دليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام من الركعتين ولم يجلس، فلما أتم صلاته وانتظروا تسليمه سجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك التشهد الأول وهذا نقص في الصلاة، ثم سجد سجدتين قبل السلام، وهذا أيضا عند الحنابلة لو ترك الواجبات التي مرت بنا: التسميع والتحميد وتكبيرة الانتقال والدعاء في الركوع والسجود بين السجدتين، يقولون أيضا يسجد قبل السلام. وهنا السجود قبل السلام عندهم على سبيل الوجوب، يعني ترك، لأنه ترك واجبا فيكون السجود عندهم على سبيل الوجوب. وإذا قلنا الصحيح أن هذه من باب السنن ما عدا الخلاف في التشهد والجلوس له، فيكون السجود على الصحيح أنه من باب السنن وليس على سبيل الوجوب، لأن هذه سنن عن الصحيح. الحالة الثانية، يسجد للسهو قبل السلام إذا شك وليس عنده ترجيح، فيعمل باليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. إذا شك في صلاته وليس عنده ترجيح يعمل باليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وليس عنده ترجيح يجعلها ثلاثا الأقل. شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة وليس عنده ترجيح يعمل باليقين وهو الأقل ويقول هي سجدة واحد ويأتي بسجدة ثانية ويسجد للسهو قبل السلام. دليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. والحديث في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، كما قلت لكم قبل قليل يجعلون هذا الحديث عام سواء كان عنده غلب الظن أو ليس عنده غلبات ظن، هذا المذهب. أما الرواية الثانية في المذهب وهي الراجحة يجعل حديث أبي سعيد في شخص ليس عنده غلبة ظن، وحديث ابن مسعود يجعل في شخص عنده غلبة ظن، فيجمع بين النصوص كلها. فعلى هذا إذا شك الشخص في الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا، هل ركع أو لم يركع، هل قرأ أو لم يقرأ، فهو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عنده غلبة ظن فيعمل بغلبة الظن. الحالة الثانية أن لا يكون عنده غلبة ظن فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. أما إذا عمل بغلبة الظن فيسجد بعد السلام. تلمس الحكمة في السجود يكون أحيانا يكون قبل السلام وبعد السلام. لو تأملنا من زاد في صلاته ثم أتى بالزايد يسجد بعد السلام، لو قلنا له اسجد قبل السلام سيزيد أيضا مرة ثانية في صلاته، فناسب أن يكون السجود بعد السلام. أما إذا شك وليس عنده ترجيع وبنى على غلبة ظنه فيكون السجود قبل السلام. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، إذا كان زاد في صلاته تكون هذا السجود بمثابة ركعة فيكون صلى شفعا، وإذا كان صلى صلاة تامة لم يزد فيها كانت ترغيما للشيطان، يعني جبر نقصر الذي حصل بسبب السهو. أما إذا بنى على غلبة ظنه فالأصل أن الصلاة تامة، فإذا قلنا له اسجد قبل السلام يكون زاد في الصلاة، فناسب أن يكون سجود السهو بعد السلام. أما إذا نقص التشهد فكونه يسجد قبل السلام ظاهر لأن الصلاة فيها نقص، فيأتي بهذا السجود لجبر النقص وهو التشهد الأول ثم يسلم. هذه هي المناسبة والله أعلم، كون السجود أحيانا يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، الدليل عرفنا. يقولون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تارة بالسجود قبل السلام وتارة بالسجود بعد السلام من قوله وتارة من فعله، فيوقف على موارد النص. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد قبل السلام يسجد قبل السلام، وما أمر به أن يسجد بعد السلام يسجد بعد السلام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينسب هذا للإمام أحمد ويقول نصوص الإمام أحمد تدل عليه، ويكون هذا المذهب الشخصي للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن هذا مذهب اصطلاحي. فالمذهب الاصطلاحي جواز أن يكون سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، لكن المذهب الشخصي للإمام أحمد يذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الإمام أحمد يرى ما كان قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وليس الأمر على سبيل الندب إنما هو على سبيل الوجوب، وهذا هو الصحيح والله أعلم. ثم قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن سلم قبل إتمامها أي قبل إتمام الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا عمدا بطلت الصلاة. لماذا بطلت؟ لأنه تكلم فيها. وجه كونه تكلم، إذا قال السلام عليكم قبل تمام الصلاة هذا ليس هو السلام الشرعي، فيكون من كلام الناس، فإذا كان من كلام الناس تبطل الصلاة. وسهوا، إذا سلم سهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. يقول إذا سهى سهوا فإن ذكر قريبا، كونه تذكر قريبا يرجع فيه إلى عرف الناس، فإذا رأى أغلب الناس أن الفصل لم يطل فيتم الصلاة ويسجد للسهو كما مر. وهل الأمر يتعلق بكونه داخل المسجد؟ لا، إذا كان الفصل يسيرا حتى ولو خرج من المسجد سلم ثم خرج مباشرة ثم تذكر أنه ما أتم صلاة رجع وأتم صلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. أما إذا طال الفصل تأنف الصلاة لأن الصلاة عبادة واحدة. ما الدليل على أنه إذا لم يطل الفصل يبني على ما مضى؟ ما مر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وتقدم إلى جهة القبلة وكلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم بنى على صلاته لأن الفصل يسير. في رواية عمران أنه دخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رجع وأتم صلاته. وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى إن سلم قبل إتمامها عمدا وسهوا، هل يتصور غير الأمرين؟ نعم، لو سلم جهلا بالحكم الشرعي، شخص مسافر يصلي خلفه مقيم ثم سلم من ركعتين فقيل له الواجب عليك أربعا ثم قام ليأتي بالركعتين، ما الحكم؟ بعض العلم ينص على أنه لا يسجد السهو لأن سجود السهو على اسمه هو سجود سهو، وهذا ما سهى، حينما سلم قصد فهو عامد لكنه يجهل الحكم، فنقول صلاته صحيحة ويجب عليه سجود السهو. إذن لو سلم جاهلا بالحكم الشرعي على كلام أهل العلم أنه لا يجب عليه سجود السهو في مثل هذه الحالة. قال وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. يقول إن أحدث، الحدث كما فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالفساء والبراق، فإذا خرج منه ريح أو ناقض من نواقض الوضوء، يقول تبطل الصلاة مطلقة سواء أحدث في أثناء الصلاة قبل أن يسلم أو سهى ثم سلم ثم أحدث تبطل صلاته. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة، وهذا محل إجماع كما مر بنا، فلما أحدث بطلت صلاته فيجب عليه أن يتوضأ وأن يستأنف الصلاة. مر بنا أن بعض أهل العلم يرى البناء على الصلاة سلم بحديث عائشة إذا أحدث، وأيضا بعض العلم يرى البناء على الصلاة ولو طال الفصل، لو ترك بعض الصلاة ناسيا ثم طال الفصل ثم تذكر قالوا يبني على ما مضى استدلالا أيضا بصلاة الخوف، ولا يصح أن نقيس صلاة الأمن على صلاة الخوف. في صلاة الخوف أفعال لو فعلها حال الأمن بطلت صلاته بإجماع، إذا لا يصح القياس. أو قهقها، لو سلم عن نقصه ثم قهقه قل بطلت صلاته، ولو قهقها أيضا أثناء الصلاة يقول بطلت صلاته. القهقها معروفة والمعروف لا يعرف، أليس كذلك؟ لماذا القهقها تبطل؟ لأنها كلام، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم في صلاته بطلت صلاته. وحينما قال أو قهقها يفهم منه أنه لو تبسم صحت صلاته، فلو الشخص سمع ما يضحك أثناء الصلاة فإذا خرج منه صوت قهقها تبطل صلاته، أما إذا كان فقط مجرد تبسم فصلاته صحيحة. وإن نفخ، أي إذا نفخ بطلت صلاته. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. إن نفخ، النفخ هو إخراج الهواء من الفم، هذا هو النفخ. إذا نفخ فبان حرفان، قال أف، بان الألف والفاء، لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن هذا من كلام الناس، وكلام الناس يبطل الصلاة كما مر بنا قبل قليل. مفهوم إذا بان حرف واحد صلاته صحيحة، إذا لم يبن منه شيء صلاته أيضا صحيحة. والشخص أحيانا ينفخ، يكون مثلا على يده شيء حشرة صغيرة فربما ينفخ، أو حال شدة حر فينفخ، على كلامهم تبطل صلاته إذا بان حرفان فأكثر. والقول الثاني أن صلاته لا تبطل، لأن النفخ ليس من كلام الناس. أيضا عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فقال أف أف، وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. جاء عن ابن عباس أن النفخ يبطل الصلاة، لكن إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النفخ في الصلاة فلا شك أن قول الصحابي لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا نفخ لا تبطل الصلاة على الصحيح، إن كان محتاجا للنفخ فالأمر جائز من غير كراهة، وإن كان غير محتاج فيكون على سبيل الكراهة. أو انتحب لا من خشية الله، يعني انتحب أي حصل له بكاء في الصلاة ولا بد أن يخرج منه حرفا فأكثر. إذا انتحب لا من خشية الله، يقول الشيخ رحمه الله تعالى تبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لأن هذا من كلام الناس، ومفهوم كلام الشيخ حتى ولو كان مغلوبا على أمره. والقول الثاني عند الحنابلة إذا غلبه البكاء صلاته صحيحة. وعلى هذا القول أعني إذا كان البكاء يبطل الصلاة مطلقا إذا كان من غير خشية الله ستبطل صلاة بعض من يستدعي البكاء، البعض في صلاته وخصوصا في صلاة التراويح أو القيام بعض يجلب البكاء ويتباكى حين قراءة القرآن. إذن على مذهب الحنابلة ما حكم صلاته؟ فينبه، والصح أن الصلاة لا تبطل، لكن التباكي ليس مطلوبا شرعا، إنما هو جائز إذا غلب عليه الشخص. مفهوم كلام الشيخ إذا كان من خشية الله فصلاته صحيحة، لأنه قال أو انتحب لا من خشية الله، إذا كان من خشية الله فصلاته صحيحة. ما الدليل إذا كان من خشية الله البكاء فصلاته صحيحة؟ حديث عبد الله بن الشخير عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجد لصوته أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. أزيز المرجل هو صوت القدر حينما يبدأ بالفوران والغليان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى في صلاته. أيضا عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع نشيجه من آخر الصفوف وهو يصلي صلاة الصبح يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن عمر رضي الله تعالى عنه سمع نشيجه وهو يقرأ القرآن، وهذا محمول على أنه من خشية الله عز وجل. على هذا في صلاة الجنازة نسمع كثيرا وخصوصا من أقارب المتوفى حين الصلاة على الجنازة تسمع بكاء هؤلاء، على رواية المذهب أن صلاتهم لا تصح، وعلى الرواية الثانية عند الحنابلة أن صلاتهم صحيحة إذا كانوا مغلوبين على هذا البكاء. والصحيح كما قلت لكم أن صلاتهم صحيحة، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفا بطلا. إذا تنحنح يكون سيخرج الحاء، سيخرج حرف الحاء أكثر من مرة، فيقول إذا تنحنح بان حرفان فأكثر هذا من كلام الناس فتبطل صلاته. أما إذا كان من حاجة فصلاته صحيح. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح في صلاته ولا يصح، لكن الصحيح أن التنحنح ليس من كلام الناس، فإذا لم يكن من كلام الناس فإن كان لحاجة فهو جائز من غير كراهة، وإن كان من غير حاجة من باب العبث فهو مكروه، لكن الصلاة صحيحة. ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها. ومن ترك ركنا غير التحريم، قل إذا ترك ركنا من أركان الصلاة الأمر لا يخلو من حالين، أن تكون تكبيرة الإحرام، فإذا كانت تكبيرة الإحرام فصلاته أصلا لم تنعقد، إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. لكن لو ترك ركنا غير التحريم سواء كان ركنا قوليا أو فعليا، قال ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، ترك سجدة من الركعة الأولى فقام، إذا قام إما أن يذكر قبل أن يعتدل قائما، وإما أن يذكر بعد أن يعتدل قائما لكن لم يقرأ فيجب عليه الرجوع. الحالة الثالثة يقول إذا شرع في قراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة يقول لا يرجع. ماذا يصنع؟ بطلت المتروك منها، المتروك منها الركعة الأولى، تبطل الركعة الأولى، والآن هو في الركعة الأولى، الركعة الثانية شرع فيها أصبحت هي الأولى، والأولى تبطل. قال بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها التي هي الثانية مكانها، أي مكان الأولى، وقبله أي قبل القراءة فيأتي به، أي بالمتروك قبل أن يعتدل أو بعد أن يعتدل يجب عليه أن يرجع يأتي بهذه السجدة. وكلام على السجدة هذا من باب التمثيل، لو ترك مثلا سجدتين أو غير ذلك، فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده. ترك الجلسة بين السجدتين يجلس ويأتي بالجلسة بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم، أما القيام الثاني هذا لا يعتد به. لماذا؟ لأنه ليس في محله فلا يعتد به، ثم إذا قام بعد السجدة الثانية يكون شرع في الركعة الثانية. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه حتى ولو شرع في القراءة يأتي به وبما بعده، لأن قيامه وقراءته ليست صلاة شرعية في محلها فلا يعتد بهذه القراءة، وهذا هو الصحيح. إذن متى ما تذكر يرجع. لماذا يرجع؟ لأن ما أتى به ليس في محله فليس صلاة مشروعة، إنما تبطل متى؟ تبطل إذا أتى إلى نفس الركن المتروك من الركعات التي تليها، مثلا ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يذكر أنه ترك السجدة الثانية، السجدة الثانية من الركعة الثانية، إلا هو في السجدة الثانية من الركعة الثانية، ما الحكم؟ هل نقول هذه الركعة لا تعتد بها وأتي بسجدة؟ نقول لا، نلغي الركعة الأولى فلا يعتد بها، فالركعة الثانية تكون هي الأولى. الصحيح أنه متى ما ترك ركنا من أركان الصلاة يأتي بهذا الركن وبما بعده ما لم يصل إلى نفس الركن المتروك من الركعة التي تليها، وبعد سلام فكترك ركعة. يقول إذا سلم فكأنما ترك ركعة واحدة فيأتي بركعة تامة. نفس المثال الذي ذكرته قبل قليل، في الركعة الأخيرة ترك سجدة، سجد سجدة في الركعة الأخيرة ثم سلم، فلما سلم تذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة، ما الحكم؟ أن يأتي بركعة تامة. والقول الثاني أنه يأتي بما ترك ويسلم ويسجد للسهو، هذا الصحيح، لأن هذا السلام في غير محله، فإذا كان في غير محله فلا يعتد به. وإن نهض عن تشهد أول، أشار إلى مسألة ترك التشهد الأول، ومر بنا أن التشهد الأول عند الحنابلة من واجبات الصلاة، ناسيا لزمه رجوعه، إذا تركه عمدا بطلت صلاته لأنه واجب، إذا تركه ناسيا لزم أن يرجع لأنه واجب من واجبات الصلاة. وكره إن استتم قائما، يقول إذا اعتدل قائما يكره له الرجوع، وبطلت إن شرع في القراءة، وإذا شرع في الفاتحة يحرم عليه الرجوع، وإذا رجع بعد القراءة يقول تبطل صلاته، إلا أن نسي، رجع من باب النسيان أو جاهل، يعني جاهلا بالحكم. ما حكم من ترك التشهد الأول عند الحنابلة؟ يقول من ترك التشهد الأول إذا تذكر قبل أن يعتدل قائما يجب عليه الرجوع، إذا اعتدل قائما إن لم يشرع في القراءة لا يجب عليه الرجوع بل يكره له الرجوع، لكن إن رجع فصلاته صحيحة، وإن شرع بالقراءة بعد الاعتدال قائما إذا رجع تبطل صلاته، لكن يعذر بالنسيان ويعذر أيضا بالجهل. ما الدليل على كونه لا يرجع إذا اعتدل قائما؟ الدليل أثر عبد الرحمن ابن شماسة أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه صلى بهم فقام فسبحوا به فلم يرجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم، فلما سلم قال سبحت بي كيما أرجع، قال وما فعلته هو السنة. إذن أخبر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر بنا أكثر من مرة السنة في اصطلاح السلف يدخل فيها الواجب، فعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سبحوا به ولم يرجع، والظاهر والله أعلم أنهم سبحوا به قبل القراءة، هذا الذي قد يفهم من الأثر. فعلى هذا الصحيح حرمة الرجوع مطلقا، سواء شرع في القراءة أو لم يشرع في القراءة، هذا اللي يظهر والله أعلم، فيقال يحرم مطلقا الرجوع بعد أن يعتدل قائما، سواء سبحوا به قبل القراءة أو بعد القراءة. قال ويتبع ماموم ويجب السجود لذلك مطلقا، يقول المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه، فإذا قام الإمام يقوم معه في التشهد الأول ولا يجلس، ويجب السجود لذلك مطلقا، أي يجب السجود سواء رجع أو لم يرجع، فإذا قام عن التشهد الأول ثم رجع أو لم يرجع يجب عليه أن يسجد للسهو. لكن على التفصيل ذكرته قبل قليل، الصحيح إذا رجع يكون السجود سهو بعد السلام لأنه عن زيادة، وإذا لم يرجع يكون السجود قبل السلام لأنه عن نقص. وحينما قال ويتبع مأموم أي يقصد في هذه المسألة، وإلا إذا زاد الإمام في صلاته ويعلم المأموم أنه قد زاد في صلاته لا يتبعه، فإذا تبع إمامه بطلت صلاته يفارقه. مثلا قام الإمام للخامسة والمأموم يعلم أنه في الخامسة، فإذا تابعه المأموم يكون زاد في صلاته عمدا فصلى خمسة فتبطل صلاته. إذا كان الشخص يعلم أن إمامه زاد في الصلاة فلا يتابع، يسبح بالإمام، إذا الإمام لم يرجع ينوي المأموم المفارقة على الصحيح. ولما أقول ينوي المفارقة لأن الرواية الثانية عند الحنابلة أنه ينتظر حتى يأتي الإمام ثم يسلم معه بعد تسليمه. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. مر بنا قبل قليل أنه إذا شك عند الحنابلة سواء كان عنده ترجيح أو ليس عنده ترجيح يبني على الأقل، يعني شك في ركن، هل ركع أو لم يركع، هل سجد سجدة أو سجدتين، أو عدد، هل صلى ثلاثا أو أربعا. يقول يبني على اليقين وهو الأقل، شك هل ركع أو لم يركع يقال لم تركع اركع، شك هل سجد سجدتين أو سجدة يقال هي سجدة الأقل، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا هي ثلاث. فالمذهب أنه لا يعمل بغلبة ظنه. ما الدليل؟ ما ذكرته قبل قليل حديث أبي سعيد الخدري فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، والحديث كما مر بنا في مسلم، قالوا هذا الحديث في الشك، فكل من شك يطرح الشك وليبني على ما استيقن. وذكرت قبل قليل أن هذا الحديث محمول على من ليس عنده غلبة ظن، أما من كان عنده غلبة ظن فيعمل بغلبة ظنه عملا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فليتحرى الصواب وليتم عليه، فنكون أعملنا كلا الحديثين. أما الحنابلة فيقولون حديث ابن مسعود يتحرى الصواب أي يعمل باليقين، وتحري الصواب عند العرب ليس هو العمل باليقين. الصحيح التفصيل في من شك في صلاته. مسألة لم يشر إليها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، وهي إذا أتى بقول ليس مشروع، فعندنا الزيادة، إما زيادة قول وهذا قول قد يكون مشروع أو يكون غير مشروع، أو زيادة فعل وهذا الفعل قد يكون مشروع أو غير مشروع. إذا زاد قولا ليس من جنس الصلاة، تكلم مثلا ناسية، ما الحكم؟ هل يشرع له سجود السهو أو لا يشرع له سجود السهو؟ أهل العلم لهم في هذه المسألة أو لا، وهما روايتان عند الحنابلة، قول بأنه يستحب له سجود السهو، يعني إذا تكلم في صلاته يستحب له. لماذا؟ قالوا لعموم حديث الأمر بسجود السهو، وأيضا الشيطان قصد تنقيص أجر الصلاة فيسجد لجبر النقص الذي حصل في الصلاة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع له، لأن هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أن الشخص يتكلم في الصلاة ناسيا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، فدل ذلك والله أعلم على عدم مشروعيته، والأدلة فيها شيء من التكافؤ، فمن سجد فلا تثريب عليه، ومن ترك فلا تثريب عليه، لكن الأمر هو على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب في هذه المسألة إذا زاد قولا ليس من جنس الصلاة. أما إذا زاد فعلا ليس من جنس الصلاة كما ذكرت قبل قليل، إن كان قليلا فلا تبطل الصلاة به، إن كان لحاجة فليس مكروها، وإن كان غير حاجة فهو مكروه. أما إذا كان الفعل كثيرا فتبطل الصلاة، إلا إذا كان غير متواليا أو في صلاة الخوف. هذه أهم المسائل المتعلقة بسجود السهو.